بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا أيها الإخوة في الدرس السابق قد تدارسنا معا ما يتعلق بحديث جابر الذي وصف فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين معنا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد بدأ بالحجر الأسود والسلمة وطاف حول البيت سبعا، ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم رجع بعد ذلك إلى الركن واستلمه، ثم بعد ذلك ذهب إلى الصفا والمروة ووقفنا عند قول جابر رضي الله عنه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرفع عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وقفنا عند هذا المقطع الذي شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالركن الثالث من أركان الحج أو العمرة، وهو السعي بين الصفا والمروة. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف ذهب إلى الصفا، ومن السنة المبادرة بالسعي مباشرة بعد الطواف، وهذه المبادرة أو الموالاة بين الطواف وبين السعي على سبيل الاستحباب والأفضلية، ويستحب للمحرم أن يقرأ الآية الكريمة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمر الله، وليشعر المحرم نفسه أنه إنما سعى لأن السعي من شعائر الله تعالى. وقول جابر قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي حين اقترب من الصفا وليس بمجرد الصعود، إنما هذه الآية تقرأ بمجرد الاقتراب وقبل الصعود على جبل الصفا، ويبدأ المحرم بالسعي من الصفا، ولو بدأ من المروة لم يعتد بهذا الشوط، فلا بد من البدء من الصفا، وذلك تفسيرا لقوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيبدأ الحاج بما قدم في هذه الآية. ويستحب للمحرم إذا صعد على الصفا أن يستقبل القبلة حينما يطلع عليه أو حينما يصعد عليه. والواجب في السعي في الصفا والمروة ليس بمجرد الصعود، على الجبلين الصفا والمرة، إنما الواجب كما ذكره بعض العلماء المعاصرين بالحدود التي جعلت للعربات، وما سوى ذلك هو على سبيل الاستحباب والأفضلية. ولذلك في أيام الزحام إذا لم يستطع المحرم أن يصعد على المرتفع على الصفا أو على المروة فلا حرج عليه، لأن الواجب يكون فقط بالمسار الذي حدد للعربات، وما سوى ذلك هو على سبيل الأفضلية والاستحباب. ويستحب للمحرم إذا ما صعد على الصفا أن يرفع يديه ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب أن يوحد الله سبحانه وتعالى ويكبره كما جاء في حديث جابر أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول جابر ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، أي كرر هذا الدعاء، وبعد كل دعاء يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو 3 مرات. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء أنجز وعده أي أن الله سبحانه وتعالى أظهر هذا الدين وجعل العاقبة والغلبة للمتقين، ونصر عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب أي غلبهم وحده أي بلا قتال من الناس. ثم بعد أن ينتهي المحرم من هذا الذكر والدعاء 3 يتوجه إلى المروة، وإذا حاذ العلم وهي العلامة الخضراء بين طواف السعي يستحب له أن يهرول في هذا الموضع. وقد ذكر العلماء أن من الفروقات بين الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة أن الطواف تشترط له الطهارة، أما السعي فلا تشترط الطهارة لكنها تستحب. ولذلك في أيام الزحام إذا انتقض الوضوء في السعي ولم يستطع الحاج أو لم يتمكن أو كان في تجديد الوضوء حرج عليه فيجوز له أن يكمل السعي ولا حرج، لأن الطهارة في السعي من المستحبات وليست من الواجبات. ويشترط في السعي بين الصفا والمروة أن يكون 7 أشواط، فإن قل عن ذلك لم يجزئ. ويبدأ الشوط من السعي وينتهي بالمروة، والثاني يبدأ من الورد من المروة وينتهي بالصفاء، وهكذا فيبدأ بالصفاء وينتهي بالمروة. ويقول في سعيه بين الصفا والمروة ما شاء من الدعاء والذكر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص يقال في السعي بين الصفا والمروة، لكن جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يقولون ويدعون في السعي بقولهم رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. ثبت هذا الدعاء عن ابن مسعود وابن عمر، ولو لم يلتزم هذا الدعاء فلا حرج، إنما لو دعا المحرم بما شاء من الأدعية وذكر الله سبحانه وتعالى بما شاء من الذكر فلا حرج عليه في ذلك. إذا انتهى المحرم من السعي بالمروة فلا يقف هنا للدعاء ولا للذكر، إنما الدعاء يكون في أول الشوط، كما أن التكبير في الطواف يكون في أول الشوط وفي نهايته لا يكون هناك تكبير، كذلك في السعي إذا انتهى المحرم من السعي بالمروة فلا دعاء هناك ولا ذكر لأن العبادة قد انتهت. وإن كان الحاج متمتعا قصر من شعره، وإنما يقصر هنا يعني يخفف بأخذه لشعره حتى يبقى له شعر لأن يحلق في يوم النحر، إلا إن كانت المدة طويلة كأن يعتمر في أول شوال فلا حرج عليه أن يقصر، لأن الشعر قد يقول لعدة أيام. وقد ذكر العلماء أن ما عدا هذه الحالة فالحلق هو الأفضل، الحلق الذي يكون بآلة الموسى، أما التقصير هو الذي يكون بالمقص أو بالماكنة فهذا يسمى تقصير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن عمر أنه قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ثم دعا في الرابعة للمقصرين. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على أن التقصير أفضل وأولى بالنسبة للمحرم من على أن الحلق أولى وأفضل من مجرد التقصير. لماذا؟ لأن الحلق أبلغ في التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وينبغي للمحرم أن يستشعر أن الأخذ من شعره سواء كان بحلق أو تقصير هو جانب من جوانب التعبد لله سبحانه وتعالى. أما المرأة فتقصر من شعرها بمقدار أنملة، بمقدار عقلة الإصبع، ولا يشرع لها الحلق، وهذا كما قال ابن قدامة بلا خلاف في هذه المسألة. لا بد أن ينتبه المحرم إلى أن التقصير أو الحلق لا بد أن يشمل جميع الرأس، ولذلك ما يفعله بعض الناس من أخذ شعارات من الجانبين أو ثلاث شعارات من شعر الرأس فإن هذا في الحقيقة لا يجزئ، لأن الحلق أو التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس. ويعتبر الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج، ولذلك من لم يحلق أو يقصر في الحج فإن حجه ناقص، وذلك لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أما القارن والمفرد كما سيأتي معنا فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل، لأنه مر معنا أن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا على ثلاثة أنساك، منهم من أحرم متمتعا أي أحرم بالعمرة ثم يتحلل ثم يحرم بعد ذلك للحج، وهؤلاء هم أكثر الصحابة، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع بحجة الوداع. ومنهم من أحرم قارنا أي أحرم بالحج والعمرة معا، وهذا لا يتحلل إلا في يوم النحر، فهذا بعد أن ينتهي من العمرة لا يحلق. ومنهم من أحرم مفردا يعني لا يحتمر، إنما مباشرة يعني يدخل في مناسك الحج. قال جابر: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى هكذا وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الطواف أو من السعي قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي، والهدي هي الأنعام التي تذبح في يوم النحر في يوم العيد بالنسبة للحاج. ولذلك يقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، يعني أحرم بالحج والعمرة فاعتمر عمرة تامة لكنه لم يتحلل، بقي على إحرامه إلى يوم التروية، ثم أتى بمناسك الحج ثم تحلل في يوم النحر. لماذا حج النبي عليه الصلاة والسلام قارنا؟ لأنه قد ساق الهدي، قد ساق الهدي أي أخذ الأنعام معه من المدينة ليذبحها في يوم النحر. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لأنه قد ساق الهدي. أما الصحابة الكرام فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ حجتهم إلى عمرة. الصحابة أحرموا بالحج، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا هذه النية إلى عمرة. فبعد أن اعتمروا وانتهوا من الطواف والسعي حلقوا أو قصروا، وذلك لأن حجتهم كانت حجة تمتع بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. إلا من كان قد ساق الهدي فقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. ولذلك يقول العلماء أن أفضل المناسك الثلاثة هي التمتع بالنسبة للحاج، فالأفضل للحاج أن يحج متمتعا، يعني ينوي العمرة ثم يتحلل ثم ينوي الحج ثم يتحلل بعد أداء مناسك الحج. يقول جابر: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا. علي رضي الله عنه لم يكن بالمدينة إنما كان باليمن، فالتحق مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحجة، وكان قد ساق علي رضي الله عنه البدنة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الجمال التي تدخل في الهدي. فلما وصل إلى مكة يقول جابر فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، أي أنها تحللت التحلل الكامل. يقول جابر: فأنكر ذلك عليها، أنكر علي على فاطمة ولم يكن يعلم علي ما الذي حدث، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، يعني بعد حجة الوداع، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. علي رضي الله عنه كأنه لم يقنع بقول عائشة أو شك في قول فاطمة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد. يقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. قال: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، أي أقر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها على هذا التحلل. قول علي رضي الله عنه في حديث جابر ولبس ثيابا صبيغا، الثياب الصبيغ هي الثياب المنمقة أي الجميلة التي تزين بها، وقوله محرشا أي ذهب ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو إلى عتابها. فحينما قدم علي من اليمن وجد زوجته فاطمة قد حلت وتجملت، فأنكر ذلك، لأن العرب كما مر معنا لم يكونوا يعلمون أو لم يعتادوا على الجمع بين العمرة والحج في الحجة، لأنهم كان عندهم الحج حج والعمرة عمرة، لم يكن بينهم جمع، فأنكر ذلك. كيف تحل ولم يكن يوم التروية؟ لأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم بذلك. فلما ذهب إلى النبي عليه السلام يستفتيه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أمرهم بذلك، لكن علي رضي الله عنه لم يتحلل. لماذا؟ لأنه قد ساق الهدي وقد أحرم بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول جابر في رقمة الحديث: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني النبي عليه السلام يقول لعلي: بماذا أحرمت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. يعني أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمثل نية النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن معي الهدي فلا تحل، يعني لا تتحلل، اعتمر وابقى على إحرامك. قال: فكان جماعة الهدي الذين قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني مجموع الهدي كان 100 رأس. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. يعني كل الصحابة الذين لم يسوقوا معهم الهدي لما اعتمروا تحللوا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة الذين ساقوا معهم الهدي. دل هذا الحديث على جواز أن يهل الإنسان بما أهل به الفلان، يعني يجوز للإنسان إذا أراد العمرة أن يقول: لبيك بما أهل به فلان، ولا يحدد نية معينة إنما يحدد شخص. وذلك لأن علي رضي الله عنه أهل أو أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يشترط لذلك أن يكون قبل الطواف. فإذا أما إذا أتى للطواف فلا بد له أن يحدد النسك. يعني هذا التخيير أو التعليق يمتد إلى ما قبل الطواف، أما إذا أراد الطواف فلا بد له أن يحدد نوع النسك الذي يريد أن يحرم به. في هذا الحديث فيه إشارة إلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة و700 شاة، ومع أن الواجب يعني رأس واحد فقط من الشياة، لكن هذا من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. قال جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يعني لما الصحابة الكرام وصلوا قبل يعني يوم التروية بعدة أيام، فلما أتى يوم التروية، والمراد بيوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، تبدأ أعمال الحج من اليوم الثامن من ذي الحجة. وسمي هذا اليوم بيوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، يعني يحملون معهم كميات كبيرة من المياه إذا ما ذهبوا إلى منى، لأن كانت منى يعني منطقة غير مسكونة، فكانوا يأخذون المياه من مكة ويذهبون بها إلى منى حتى يعني يتقوون بها في الشرب. قال: توجهوا إلى منى، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. توجهوا إلى منى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في منى في منطقة تسمى بالإفطح. وفي هذا اليوم وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، يسن للمحلين الإحرام، يعني من كان قد تحلل العمرة فيستحب له أن يحرم من اليوم الثامن. والإحرام في اليوم الثامن يكون إحرام للحج. وتبدأ أعمال الحج من اليوم الثامن، ويحرم الحاج من مكانه ولا يذهب إلى الميقات. فإن كان في مكة فإنه يحرم في مكة، وإن كان مكانه في منى فإنه يحرم في منى، وهكذا. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس اعتقادهم أنهم لا بد أن يحرم من تحت الميزاب، من تحت في بجوار الكعبة، وهذا في الحقيقة من البدع التي حذر منها أهل العلم. يستحب للمحرم إذا ما أحرم في يوم التروية أن يفعل كما فعل من أعمال عند إحرامه في الميقات، من اغتساله وتنظف ويلبس رداء إزار ورداء نظيفين وغير ذلك من المستحبات. وإذا ما أراد أن يحرم يقول لبيك اللهم حجا. يقول جابر وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى في اليوم الثامن من الحجة، فصلى في منى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الرباعية إلى ركعتين، لكنه لم يجمع بينهما، وهذا مستحب بإجماع أهل العلم أن يصلي الحاج من صلاة الظهر إلى صلاة الفجر في يوم عرفة في منى. ويستحب للحاج إذا ما ذهب إلى منى أن يمكث فيها حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفات. أما خروج الناس إلى عرفات من ليلة عرفات، يعني من اليوم الثامن من ذي الحجة ليلا، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو جائزا لكنه خلاف السنة. كذلك دل هذا الحديث على أن السنة أن تصلى الصلوات الخمس في يوم التروية في منى، ولذلك تأخر بعض يعني الناس في مكة ولا يذهبون إلى منى في يوم التروية إلا ليلا، في الحقيقة هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو جائزا ولا حرج فيه، لكن الأولى والأفضل والأكمل أن يصلي الإنسان، يعني أن يحرم الإنسان في ضحى يوم التروية ثم ينطلق إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، ثم يصلي الفجر في يوم عرفة، فإذا ما طلعت الشمس ذهب إلى عرفات. يقول جابر ثم مكث قليلا، يعني بعد صلاة الفجر، حتى طلعت الشمس، يعني انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس. قال وأمر بقبة، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. قول جابر رضي الله عنه وأمر بقبة من شعر، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بناء قبة، والقبة هي الخيمة الصغيرة المستديرة، أن تضرب له بنمرة، ونمرة هي نهاية منى وقبل عرفات، فنمرة ليست لا تعتبر من أرض عرفة، هي الفاصل بين المشعر الحلال والمشعر الحرام. المشعر الحلال هي عرفة لأن عرفة خارج الحرم، والمشعر الحرام هي مزدلفة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وهو يلبي ويكبر. ويستحب للحاج في هذا اليوم إن تيسر له أن ينزل بنمرة قبل الزوال، يعني إذا خرج بعد طلوع الشمس سيصل إلى عرفات يعني في وقت الضحى، فيستحب له أن يجلس في أرض نمرة إلى أن تزول الشمس، يعني إلى أن يدخل وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر يصلي الظهر والعصر جمعا وقصر ثم يدخل إلى عرفات. والآن في هذه الأيام بني مسجد يسمى مسجد نمرة، جزء منه في المشعر الحلال في مزدلفة في نمرة، وجزء منه في عرفات في عرفات في المشعر الحلال. ولذلك من الأخطاء التي يقع بها يعني بعض الحجاج لما يدخلون هذا المسجد يظنون أن هذا المسجد كله من عرفات، مع أن مؤخرة المسجد فقط هي من عرفات، فيجلسون في المقدمة ويظنون أنهم قد جلسوا في عرفات ثم ينصرفون، وهؤلاء لا تصح حجتهم لأنهم لم يجلسوا في أو لم يعني يقفوا في عرفات. قول جابر رضي الله عنه: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، فأجاز، أي جاوز النبي صلى الله عليه وسلم وتعدى مزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات. وقريش الجاهلية لحميتها وتعصبها لم تكن تخرج من الحرم، يعني كانت قريش تقف إلى على حدود عرفات، لم يكن يدخلون عرفات، بقية الناس يذهبون، أما أهل مكة لا يذهبون لأنهم أهل البيت أو لأنهم من أهل البيت الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالفهم، فكان الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل كما كانت تفعل قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف ذلك وتجاوز حتى دخل إلى عرفات. قول جابر رضي الله عنه: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. حتى أتى عرفة، المراد بقول جابر حتى أتى عرفة يعني حتى قارب عرفة، لأنه في الحقيقة لم يدخل إلى عرفة إلا بعد الزوال. يقول جابر رضي الله عنه: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. حتى إذا زاغت الشمس يعني مالت الشمس ودخل وقت يعني الظهيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصواء، والقصواء كما مر معنا لقب لناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي حج عليها، فرحلت أي جعل عليها الرحال أو الرحل. فأتى ببطن الوادي، والوادي هنا هو وادي عرنة الذي فيه مقدمة المسجد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف وخطب في بطن الوادي لأن بطن الوادي متسع ويسع لأكثر الناس. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خطبة عظيمة بيّن فيها أحكام مهمة وعظيمة. يقول جابر: فخطب الناس وقال، أي النبي عليه السلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطيعن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء هكذا، ويكتها إلى الناس هكذا، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. سبحان الله، لاحظ إلى دقة نقل جابر رضي الله عنه، حتى الكلمات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظها لنا الصحابة الكرام. هذه الخطبة التي استمعنا إليها والتي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتملت على أحكام عظيمة. فقوله إن دماءكم، أي أن قتل المسلم بغير حق من أعظم الحرمات، وأموالكم أي أخذ أموال المسلم بغير حق من أعظم الحرمات، حرام عليكم أي لا يجوز. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم بقوله كحرمة يومكم هذا، لأن هذا اليوم كان يوم عرفة، فهو يوم حرام لأنه من أيام الحج. في شهركم هذا، وهو شهر ذي الحجة، لأنه من الأشهر الحرم التي حرم فيها سفك الدماء، وهو من الأشهر التي كانت العرب تعظمها. في بلدكم هذا، وهي مكة، وهو البلد الحرام. فإذا دم المسلم وماله كحرمة هذا اليوم، وهو يوم عرفة، وكحرمة هذا الشهر شهر ذي الحجة، وكحرمة هذا البلد الأمين وهو مكة. وجاء في رواية أخرى وأعراضكم، والمراد بالأعراض أي أنه لا يجوز للمسلم أن ينتهك عرض أخيه المسلم، لا بكلام ولا بأفعال، حتى الغيبة تدخل في الكلام بعرض المسلم، والنميمة كذلك، وقد المحصنات بالفاحشة كذلك يدخل في الكلام على أعراض الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وهذا فيه إبطال لجميع أمور الجاهلية، جميع الخرافات والعادات والتقاليد الجاهلية المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى موضوعة وباطلة. مثل ماذا؟ مثل لطم الحدود وشق الجيوب عند الموت، والميسر والخمر والتبرج والتعصب القبلي، كل ذلك من يعني عادات وسيمة الجاهلية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه. وقوله تحت قدمي، تحت قدمي إشارة إلى يعني الامتهان لمثل هذه العادات. ثم قال صلى الله عليه وسلم ودماء الجاهلية موضوعة، موضوع يعني ساقطة باطلة لا قيمة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط هذه الدماء لأنها تعلقت بالجاهلية، فلا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي لنا الآن شخص ويطالب بدم كان في الجاهلية، لأن دماء الجاهلية باطلة وساقطة ولا قيمة لها. ثم قال النبي عليه السلام وإن أول دم أظهر من دمائنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عادة الجاهلية بالقول والفعل، أسقطها بالقول لما قال موضوعة أو تحت قدمي، وأبطلها بالفعل لما بدأ بإبطال ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وإن أول دم أضعه من دمائنا، أي من دماء بني هاشم، دم ربيعة أو دم ابن ربيعة بن الحارث، وهذا كان من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، أي كان ولدا صغيرا رضيعا في بني سعد، وكانت هناك مقتلة بين بني سعد وهذيل، فأصيب هذا الولد القرشي فمات، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدم. ثم قال النبي السلام وربا الجاهلية موضوع، أي ساقط باطل، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية وهي الزيادات بغير حق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. العباس بن عبد المطلب هو من؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان تاجرا ثريا من ذوي الأموال، وكان يداين الناس ويقرضهم ويأخذ على هذه القروض ربا، ما يعرف بهذه الأيام بالفوائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع تلك الفوائد وذلك الربا وجعله ساقطا لا قيمة له. وفي الحقيقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوع أي لا قيمة له، إشارة إلى عظم يعني ما يحدث في هذه الأيام من إحياء للربا بأسماء أخرى، حتى أصبح الإنسان الذي يتورع عن الربا ينظر إليه بنظرات استغراب من شدة الحملة الشرسة على يعني هذا الأمر. ولذلك يعني ما حدثت الأزمات الاقتصادية ولا العقوبات الربانية على كثير من المسلمين إلا بسبب الربا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. وقبل ذلك في قول النبي عليه السلام: وإن أول دم أضع من دمائنا وأول ربا أضع ربانا، فيه إشارة في الحقيقة إلى أنه ينبغي للإمام أو غيره ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يبدأ بنفسه وبمن يعول قبل أن يبدأ بالآخرين، لأن الناس إذا ما رأوا أن هذا الناصح أو المتكلم يغفل عمن هم أقرب إليه فإنهم لا يقبلون قوله. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، بعدما عظم النبي صلى الله عليه وسلم الدماء والأعراض والأموال وأوضاع الجاهلية أوصى بالنساء خيرا، وسبب الوصايا بهم لأنه في العادة يقع الظلم على الضعيف، ومن المعلوم أن المرأة أضعف من الرجل، فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهن خيرا. ثم قال: فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أي أن المرأة أمانة عند الرجل فهو مؤتمن عليها، ولذلك لا يجوز أن يضيعها، وتضيعها إما بظلمها أو بعدم أداء حقوقها أو بالتقصير معها، فكل ذلك من الخيانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنكم أخذتموهن بأمان الله. فأي تقصير من الرجل على زوجته وهو يعلم بذلك فإن في ذلك خيانة لهذه الأمانة التي قد اؤتمن عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بدين الله، أي أن الرجل لم يستمتع بزوجته إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، فلم يعاشرها بحرام ولا بزنا ولا بغير ذلك، إنما عاشرها بكلمة الله وهو الزواج الشرعي الصحيح. ثم قال: ولكم عليهن، أي من حقوقكم عليهن، من حقوق الزوج ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. والمراد بالفراش ما هو أعم من فراش النوم، فليس المراد فقط بفراش النوم بل يدخل في ذلك البيت، فلا يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيتها شخص لا يحب الزوج دخوله إلى البيت حتى لو كان من الأقرباء. فإن فعلنا ذلك، أي أدخلنا في بيوتكم أو في بيوتكم من تكرهون، فاضربوهن ضربا غير مبرح. يجوز للزوج أن يؤدب زوجته، والمراد بالضرب هنا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم: ضربا غير مبرح، أي غير مؤذي. ولذلك الصفع والضرب الذي فيه أذى، كل ذلك من الأمور المحرمة التي لا يجوز. فاضربوهن ضربا غير مبرح، ثم قال ولهن عليكم، وهذا من حقوق الزوجة على زوجها، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من حق المرأة النفقة، ومن حقها الكسوة بالمعروف، وهو ما يسر يعني بدن المرأة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تظنوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهذا فيه فضل الاعتصام بالقرآن الكريم، فإن الاعتصام بكتاب الله نجاة في الدنيا والآخرة، بل جاء التهديد في من أعرض عن هذا القرآن بقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، يعني بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوصايا في هذه الخطبة، قال للصحابة وأنتم تسألون عني، يعني يوم القيامة سيسألكم الله سبحانه وتعالى عني، فما أنتم قائلون، فماذا ستقولون؟ قالوا أي الصحابة نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. الله سبحانه وتعالى سيسأل الناس، ليس السؤال معرفة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لكن السؤال من باب إقامة الحجة. ثم قال فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد، أي اشهد عليه أني قد بلغت وأديت ونصحت، وهم شهدوا بذلك. وفي قوله وفي قول جابر فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، إشارة إلى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة العلو التي تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة والجماعة على أن من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى علوه في السماء سبحانه وتعالى. وإلا لماذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء؟ إشارة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، أي يستحب في يوم عرفة جمع العصر مع الظهر في عرفات، وهذا بإجماع أهل العلم بأذان واحد وإقامتين. والحكمة من هذا الجمع وجمع التقديم حتى يتفرغ الناس في هذا اليوم للدعاء وللذكر، فإذا ما انتهى الناس من الصلاة تفرغوا للذكر إلى أن تغرب الشمس. دل هذا الحديث كذلك على أن الخطبة تكون قبل الأذان وقبل الصلاة، يخطب الخطيب ثم بعد الخطبة يؤذن ثم تقام الصلاة فيصلى الظهر ثم تقام الصلاة الثانية فيصلى العصر. في قول جابر رضي الله عنه ولم يصل بينهما شيئا، إشارة إلى أن المسافر لا يستحب له أن يصلي السنن الرواتب، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يصلي السنن الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر. كذلك في هذا الحديث إشارة إلى أن الجمعة لا تشرع للمسافر استقلالا. ما معنى استقلالا؟ يعني لا يجوز لمجموعة من المسافرين لوحدهم أن يقيموا الجمعة، لكن يجوز للمسافر إذا دخل مع مقيمين أن يصلي بصلاته، يصلي الجمعة معهم لا حرج، لكن أن يقيم المسافرون صلاة الجمعة لوحدهم فهذا يعني كما يقول الشيخ العثيمين لا تصح صلاتهم، لأنه لا تصح الجمعة من المسافر استقلالا، لكن لو دخل المسافر مع أحد المقيمين وصلى معه واقتدى به فلا حرج أن يصلي الجمعة معه. طيب، ونكتفي بهذا القدر، وأعطيكم ربع ساعة إن شاء الله للاستراحة. بعد الاستراحة نكمل الدرس الثاني والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. الاعتصام بالقرآن اعتصام بالسنة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابه بالاعتصام بالسنة، فجميع الأدلة ترجع إلى كتاب الله، لكن العمل بالقرآن لوحده لا يكفي بدون السنة، لأن القرآن الكريم أشار إلى السنة، بل العمل بالقرآن والسنة فقط لا يكفي إن لم يضاف إليه فهم السلف الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الله سبحانه وتعالى قد قرن المشاقة بعدم اتباع سبيل، والمراد بسبيل منهم الصحابة الكرام. فالعمل بالقرآن يتضمن العمل بالسنة، والعمل بالسنة يتضمن العمل بفهم الصحابة الكرام.
السلام عليكم.